أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي لدينا من الدرس السابق تطبيق العبارة المتعلقة بالدليل على توحيد الله تبارك وتعالى. سريعا نكرر المطلب حتى يواكب تطبيق العبارة. قلنا أنه الدليل اللي يذكره المصنف على توحيد الله تبارك وتعالى يكون بسلوك هذه الطريقة، أنه لو افترضنا وجود إله غير الله تبارك وتعالى فالأمر لا يخرج من احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن كل ظاهرة من الظواهر الطبيعية الخارجية هي مخلوقة لجميع الآلهة. افترضنا إلهين أو ثلاثة، كل ظاهرة من الظواهر فهذه الظاهرة مخلوقة للإله الأول والثاني، جيد، فهي معلولة للإله الأول والإله الثاني. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن كل ظاهرة، هذه الظاهرة رقم واحد خلينا نسميها، معلولة للإله رقم واحد، والظاهرة رقم اثنين معلولة للإله رقم اثنين. يعني كل مجموعة من الظواهر هي معلولة لإله على حدة، والمجموعة الثانية معلولة لإله كذلك. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث لا، أن جميع الظواهر الكونية التي نشاهدها هي معلولة ومخلوقة علما لخالق واحد، الخالق واحد. زين، شنو وظيفة بقية الآلهة؟ قال وظيفة بقية الآلهة التدبير، إدارة شؤون هذه الظواهر، تدبير شؤونها وإدارة أمورها. قلنا الفروض ثلاثة باطلة، لا يبقى لدينا إلا فرض واحد الصحيح اللي هو المدعى، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المدبر، لا شريك له، لا يوجد إله آخر غير الله تبارك وتعالى. وجه البطلان، بطلان الاحتمال الأول، قلنا يلزم منه صدور المعلول الواحد من علتين تامتين، وهذا باطل. ليش المعلول الواحد لا يصدر من علتين تامتين؟ باعتبار أن العلة الأولى علة تامة للمعلول، فإذا كانت علة تامة للمعلول فقد أوجدته وتحقق ووجد هذا المعلول بفعل العلة الأولى. حسب الفرض العلة الثانية أوجدته أيضا، فأوجدت أي شيء، هذا المعلول وجد بأثر العلة الأولى، بإيجاد العلة الأولى لا بإيجاد العلة الثانية. تقول إيه العلة الثانية هم أوجدته؟ أقول لك حسب فرضك العلة الثانية علة تامة، والمفروض أوجدت شيئا مستقلا، فيلزم من كون الشيء الواحد الوجود الواحد وجودين لو وجود واحد، يلزم كون الوجود الواحد وجودين، لأن هذا المعلول، المعلول إذا كانت أليف العلة الأولى أوجدته فأوجدت أثرا، العلة الثانية أوجدت أثرا، ما توجد نفس الأثر الذي وجد بفعل الأول، وإنما توجد وجودا ثانيا، لكن حسب فرضك أن الظاهرة الواحدة بما هي وجود واحد صدرت عن علتين مستقلتين، عن علتين تامتين، وهذا يلزم منه كون الموجود الواحد موجودين. شنو يعني الموجود الواحد موجودين؟ يعني هو وجود واحد وليس وجودا واحدا، وهذا اجتماع النقيضين، معنى اجتماع النقيضين. وفرقنا بالدرس الماضي ما بين إمكان أن يكون للمعلول أكثر من علة، والفرق ما بين استحالة صدور المعلول من أكثر من علة مستقلة. فرقنا بين ذلك فلا أكرر، والتفاتة دقيقة وفرق مهم كنت تلتفتون إليه قد يغفل عنه الكثير. هذا الاحتمال الأول وبطلانه. الاحتمال الثاني أبطلناه بأي شيء؟ أبطلنا الاحتمال الثاني، أبطلناه باعتبار أن مجموعة الظواهر التي صدرت عن العلة رقم واحد ومجموعة الظواهر الثانية التي صدرت عن العلة رقم اثنين، كل واحدة من مجموعة الظواهر عبارة عن نظام مستقل معلول للعلة اللي أوجدته، صح؟ افترضت أن هذه الظواهر معلولة للعلة أليف، بالتالي هذا نظام مستقل والثاني نظام مستقل، فلا بد أن نرى أكثر من نظام في هذا الكون، والمشاهد في هذا الكون أكثر من نظام، لو نظام واحد، نظام واحد، والنظام الواحد كاشف على أن الخالق، الخالق واحد. كل الظواهر نظام واحد، شلون عرفته؟ بما فيه من التناسق والترابط، بما فيه من التناسق والترابط، هذا بطلانه واضح، وحدة النظام كاشف على وحدة الخالق والمدبر. الثالث وبطلانه، الثالث وبطلانه يتوقف على مقدمة قدمناها سابقا وذكرها المصنف بالمقدمة، مقدمة هذا الدرس، وهو التلازم ما بين الربوبية والخالقية. يوجد تلازم، بما أن الخالق واحد فإن الرب واحد. والسبب، السبب نقول هذا الله تبارك وتعالى الخالق حينما خلق وأوجد المعلول، فهذا المعلول الذي أوجده الخالق مرتبط بكله بوجوده بمن؟ بخالقه. وجوده مو وجود مستقل، وجوده وجود ارتباطي، وجود رابط مرتبط بكل وجوده. فكل دقائق شؤونه وكل حركاته وكل سكناته وكل تغيراته بأثر منين تجي؟ تأتي بأثر الخالق. وهذه التغيرات هي معنى التدبير، هو معنى التدبير. بما أن المعلول لا ينفك عن خالقه آنا ما، فالخالق يفيض عليه الوجود في كل آن آن، فهو معنى التدبير. هذا معنى التدبير، فإن الله تعالى الخالق الواحد هو الذي يدبره. بما أنك افترضت الخالق واحد، إذن لابد أن تفترض المدبر واحد، ولا يمكن أن تفترض وحدة الخالق مع كثرة المدبر، لأن كثرة المدبر يعني وجود مدبر، وهي النقطة الأساسية، مدبر مستقل في تدبيره عن الخالق، ولا وجود يشذ عن الخالق. يعني افترضت الوجود واحد، الخالق واحد، لا وجود يشذ عن الخالق، فلا يمكن أن تفترض مدبر مستقل عن من؟ عن الخالق. هذه النقطة الأساس. قلنا ومنه تنحل مشكلتان ذكرناها ونذكر بعد نطبقهن بتطبيق العبارة، اللي هي المشكلة الأولى مشكلة الآيات القرآنية اللي أسندت الأفعال للأنبياء وللملائكة والمدبرات أمرا، وإذ يخلق من الطين كهيئة الطير أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى آخره، ومشكلة الولاية التكوينية والتشريعية. قال: إن افتراض وجود إلهين أو آلهة متعددة للكون لا يخرج عن الاحتمالات التالية، ثلاث احتمالات. واحد، فإما أن نفترض أن كل واحدة من هذه الظواهر والكائنات الكونية شبيهة، الاحتمال الأول، مخلوقة ومعلولة علما لجميع الآلهة، كل ظاهرة هي معلولة علما لجميع الآلهة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإما أن كل مجموعة منها، يا هي الظواهر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإما أن نعتبرها، أو الاحتمال الثاني، وإما أن كل مجموعة منها من هذه الظواهر معلولة لواحد من الآلهة المفترضة. جيد، هذا الاحتمال الثاني. الثالث، وإما أن نعتبرها جميعا من هذه الظواهر، نعتبرها جميعا مخلوقة لإله واحد، الخالق واحد، هو المعلولة كلها لهذا الخالق. بينما نفترض، زين شاء الآلهة المتعددة وين وظيفتها راح تصير؟ قال: بينما نفترض سائر الآلهة راح تصير وظيفتها التدبير، مدبرة للكون. أما افتراض، راح يجي بالنقاش يناقش كل واحد من ذن الاحتمالات. أما الاحتمال الأول اللي هو افتراض أن كل ظاهرة وكائن له آلهة متعددة خالقة له، كل وحدة من الظواهر لها آلهة متعددة ولها علل متعددة، فهو افتراض محال. ذلك لأن القول بأن هناك اثنين أو أكثر من الآلهة الخالقة بمعنى العلة الموجدة تخلق الموجود، يعني شو يعني هذا؟ أن كل واحد منها يفيض وجودا، العلة الأولى أفاضت وجود والعلة الثانية أفاضت وجود. زين، المفروض شو ينتج عندي؟ وجودين لوجود واحد، المفروض وجودين، لأن العلة الأولى أفاضت وجود والعلة الثانية شو أفاضت؟ أفاضت وجود، لازم عندي وجودين. بينما أنت شو افترضت بالاحتمال؟ افترضت وجود واحد، واحد وجود واحد معلول علما، معلول لعلتين مستقلتين، كل واحد أفاض وجود خاص. أقول لك إذا كل واحد أفاض وجود خاص لازم ما يتحقق لي وجود واحد، يتحقق لي شنو؟ وجودان. يعني معناته يلزم من كون الوجود الواحد وجودين، وهذا اجتماع النقيضين، لأن يصير وجود واحد وليس وجودا واحدا، وهذان نقيضان. زين، ما أدري واضحة العبارة؟ زين، يعني أن كل واحد منها يفيض وجودا، ونتيجة لذلك أن توجد عدة وجودات بعدد الآلهة المفترضة، مع أن كل موجود ليس له إلا وجود واحد، وإلا لم يكن موجودا واحدا، يصير وجودي. وإذا ثلاث آلهة لازم يصير كم وجود؟ يصير ثلاث وجودات. وإذا عندي أربع آلهة لازم يصير أربع وجودات، وهكذا. زين، هذا الاحتمال الأول بطلانه، اتضح بطلانه، هو هذا أدق وجه من الوجوه. الاحتمال الثاني، وأما افتراض أن كل واحد منها خالق لمخلوق واحد جيد أو لمجموعة معينة من المخلوقات، فيلزم من هذا الافتراض أن يكون كل مخلوق قائما بخالقه ولا يحتاج لموجود آخر، نظام مستقل، هذا مخلوق مستقل وهذه المجموعة مستقلة بعد مرتبط بمن؟ هذا المعلول مرتبط بمن؟ بخالقه، ما له علاقة بالمعاليل الأخرى. وهذا المخلوق مرتبط بمن؟ مرتبط بخالقه، زين، ولا يحتاج لموجود آخر إلا الاحتياج الذي يؤول وينتهي بالتالي إلى خالقه، وهو احتياج إلى خصوص مخلوقات خالقه. وبعبارة أخرى، العبارة الثانية بيانها أوضح، إن افتراض الآلهة المتعددة للكون يلزم منه وجود نظام واحد لأنظمة متعددة، أنظمة متعددة، زين، أنظمة متعددة في الكون وكل واحد منها مستقل ومنفصل عن الآخر. لو كان ثمة إله غير الله، أمير المؤمنين عليه السلام إيش قال؟ لأتتك رسله، هذا واحد، الشاهد الثاني بكلمة أمير المؤمنين، ولرأيت آثار ملكه. لو كان أكو أكثر من إله كان شفت آثاره، أشوف آثاره شلون. من يقول وحدة من ذن الآثار الموجودة هي آثار الإله الآخر؟ أقول لا، هذه الآثار كلها مرتبطة بنظام واحد، وهذا يكشف على أن الخالق والمدبر جد واحد. لو كان إله آخر مستقل تفترض آثاره، لازم نظام مستقل عن من ومغاير لهذا النظام. ولرأيت آثار ملكه، جيد، كلمة أمير المؤمنين بكلمة واحدة ملخص لنا هذا البرهان كله سلام الله عليه، وكل واحد منها مستقل ومنفصل عن الآخر، مع أن للكون نظاما واحدا، وكما يوجد ارتباط وتفاعل بين الظواهر الموجودة في زمان واحد وتحتاج كل منها إلى الأخرى، فإن هناك ارتباطا وعلاقة بين الظواهر السابقة والظواهر الراهنة، وكذلك بين الظواهر الراهنة والظواهر اللي راح تجي المستقبلية واللاحقة. وكل ظاهرة سابقة نلاحظها احنا ممهدة لمن؟ ممهدة لما تأتي، ظاهر عادة ممهد، زين، تشوف الجو بهاي المرحلة يمهد للجو اللي بعده، تيجي مثلا للبدن، بدن الإنسان، تشوف وضعية الخلية بهاي المرحلة تمهد لما سيأتي مثلا. وهذا اللحظة ضربنا مثال على مسألة الأم والجنين وكذا، تجد مثلا أن الرحم يتهيأ لاستقبال الجنين وكذا، هذه التهيؤات اللي تحدث بهذه الظواهر دليل على وحدة النسق، وحدة النظام الذي يتحرك فيه هذا الكون. جيد، إذن فهذا الكون الذي يتألف من أجزاء مترابطة متلاحمة ويحكمه نظام واحد لا يمكن أن يكون معلولا لعدة علل موجدة، كل علة مستقلة عن الأخرى ولها إيجادها الخاص، لا يمكن. وحدة النظام كاشف عن من؟ عن وحدة المنظم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ماكو نظام واحد، تعدد الآلهة كاشف عن نظام، لو عن أكثر من نظام، عن أكثر من نظام. وهذا وجه من تفسير لفسدتا، يعني شنو لفسدتا؟ يعني ما تشوف نظام واحد مترابط، لازم ترى أكثر من نظام، لا يتحقق النظام الواحد إلا بالإله الواحد، زين. وأما الافتراض الثالث، الاحتمال الثالث، وهو شنو الاحتمال الثالث؟ أن الخالق لكل المخلوقات إله واحد، وأما سائر الآلهة فتتكفل بمهمة تدبير الكون وإدارته، فهذا الافتراض غير صحيح أيضا، وجهه وجه عدم الصحة، وذلك لأن كل معلول قائم بكل شؤونه، بكل شؤون وجوده بعلته الموجدة له، هذا قلنا الترابط ما بين الخالقية وما بين الربوبية، زين، وليس لأي موجود مستقل سبيل للتصرف فيه إلا أن يكون من قبيل التفاعلات الحاصلة بين المعلولات العلة نفسه، مو علة مستقلة، لا، أكو تأثيرات بين الظواهر صح، لكن تأثير هذه الظاهرة على هذه الظاهرة مو بمعنى كونها علة مستقلة عن الله تعالى، عن الخالق الواحد، لا أبدا، هذه علة كلها خاضعة علما، خاضعة لإرادة واحدة، لإرادة الحق عز وجل، زين، ولكنها كلها خاضعة للفاعل الموجد لها الواحد، ولا تخرج عن حكومة قدرته وسلطانه، ولا يتم شيء إلا بإذنه التكويني، جيد. وفي هذه الحالة لا تكون الله خالق، تعبير القرآن الكريم دقيق، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، موجد كل شيء، المؤثر في كل شيء، لا يشذ عنه شيء، زين. جيد. ولا يتم شيء إلا بإذنه التكويني، وفي هذه الحالة لا تكون كل تلك الآلهة غير الإله الموجد، ما يكون رب على نحو الاستقلال، أبدا ما يكون رب على نحو الاستقلال. وما ينافي التوحيد وجود رب ومؤثر على نحو الاستقلال مستقل عن تأثير الحق عز وجل، بينما على هذه الفروض لا يوجد إله ورب يؤثر بمعزل عن تأثير الحق عز وجل. وهذه ذكرنا بالدرس السابق، هاي نقطة رئيسية ومركزية في حل المشاكل النقطتين اللي راح نذكرها. إذا كان التأثير ممن ينسب له التأثير تأثيرا عرضيا، في عرض معارضية، في عرض تأثير الحق عز وجل، في عرض يعني مستقل عن تأثير الحق عز وجل، نعم يتنافى مع التوحيد. أما إذا كان في طول تأثير الحق عز وجل، في طول يعني خاضع لإرادته لقدرته، فلا يتنافى مع التوحيد. زين. وفي هذه الحالة لا تكون كل تلك الآلهة غير الإله الخالق الموجد ربا بمعناه الحقيقي، إذ أن المعنى الحقيقي للرب أن يقوم بالتصرف المستقل، هاي مهمة، المستقل، نخلي جواها خطين ثلاثة أربعة، في المربوب دون غيره. والمفروض في هذه التصرفات والتفاعلات أن لا تكون مستقلة، بل إنها كلها لا تخرج عن حدود قدرته وسلطانه، وإنما تتم بالقوة التي يزودها بها ذلك الخالق، ولولاه لما أمكن أن توجد هذه التصرفات. ترى العبارات أكثر من المعنى، المعنى واضح بس العبارات كثيرة. زين. وافتراض وجود مثل هذه الأرباب المدبرة للكون لا ينافي التوحيد في الربوبية، كما أن الخالقية التي تتم بالإذن الإلهي لا تنافي التوحيد في الخالقية اللي تحدثت عنها سابقا، التوحيد بالألوهية والتوحيد بالخالقية والتوحيد بالربوبية. زين. وفي القرآن الكريم، هذا الأول اللي يندفع، خاف واحد تتولد عنده شبهة، القرآن يقول والمدبرات أمرا، ينسب الخلق لبعض الأنبياء، يقول اندفعت. وفي القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ما يدل على ثبوت مثل هذا الخلق أو التدبير المستقل والتبعي، التبعي، إذا مستقل صار خطأ ينافي التوحيد، التبعي، هاي الجملة التبعي انحلت المشكلة، بما أنه تبعي انحلت، هاي هم نحط جواها أكثر من خط، التبعي وراح يأكد، وغير المستقل، هاي الواو عطف من؟ عطف شنو؟ شنو نسميه؟ عطف تفسير وبيان. زين. عطف تفسير وبيان لا يقتضي المغايرة. زين. وغير المستقل لبعض عباد الله تعالى، إذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أنت تخلق عيسى، أنت تخلق من الطين كهيئة الطير، بس بمن؟ بإذني، فتنفخ فيها، أنت تنفخ فيها فتكون طيرا، بمن؟ بإذني. جيد. ويقول تعالى في آية أخرى: فالمدبرات أمره، بس هذا التدبير مستقل وتبعي، تبعي وفي طول قدرة الله وسلطانه. والحاصل أن التوهم بإمكان آلهة متعددة للكون ناشئ من قياس الله تعالى، هذه مهمة الإشارة، ناشئ من قياس الله تعالى على العلل المادية والعلل المعدة، وهي تحدثنا فيها كثيرا، العلة المادية والعلة المعدة. جي، هاي التأثيرات، أنا جيت شلت حركت هذا من هنا إلى هنا، أنا علة للتحريك لو مو علة للتحريك، خب علة للتحريك صح، علة للتحريك، بس أنا العلة مالتي تقاس بعلة الله تعالى تبارك وتعالى بتدبير الله؟ لا أبدا، لأن أنت إذا رجعت في طول، أنا علة قريبة للتحريك صح، القدرة والإرادة اللي حركت بيها منين مستمدة؟ مستمدة من الله، وداخلة تحت سلطان الله تعالى وتحت إرادة الله، ذائبة في إرادة الله، بعد تنافي التوحيد أم لا تنافي التوحيد؟ لا تنافي التوحيد. يقول هذا توهم، توهم هذا من نتيجته، فكل التصرفات اللي ترونها في عالم الكون وما ينتج في هذا الكون هي تصرفات تبعية لإرادة الله تبارك وتعالى، وإلا لا مدبر لا خالق لا موجد إلا الله عز وجل. زين. كلها علل معدة وعلل مادية، لذلك هذا على مبنى الحكمة المتعالية قلنا هذا الكلام، اللي حتى ما سماها سميناها علة فاعلية، لو ما سميناها علة فاعلية، ما سميناها علة فاعلية، قلنا العلة الفاعلية يعني الموجدة واللي هي منحصرة بالحق عز وجل بالله تبارك وتعالى، هاي إعدادية، علة الإعدادية، أنت مجرد علة معدة، مجرد فد واسطة في إفاضة الوجود أو إفاضة الحركة وإلى غيره من الله تبارك وتعالى، حيث يمكن القول بتعددها للمعلول الواحد ولكن لا يمكن أن نشبه العلة الموجدة بأمثال هذه العلل، ولا يمكن أن نفترض لأي معلول عدة علل موجدة أو عدة أرباب مدبرة بالاستقلال. جيد، شوفوا التفتوا، حيث يمكن القول بتعددها للمعلول الواحد، إمكان تعدد المعلول أن يكون للمعلول أكثر من أكثر من علة. شنو يعني إمكان أن يكون للمعلول أكثر من علة؟ قالوا هذا اللي مثلناه هناك، مثل الورق تحترق بالنار وتحترق بمصدر آخر وتحترق بكذا، هذا الإمكان واحد، هاي مو إفاضة وجود، مو إفاضة وجود على المسألة، امتناع صدور المعلول، وجود المعلول من أكثر من علة، بمعنى يوجد على نحو الاستقلال والعلة الثانية توجد على نحو الاستقلال، وهذا ما متحقق بالأمثلة بالعلل المادية التي نقولها، بيناه في الدرس السابق ببيان أكثر توضيح وأكثر تفصيل. إذن فلأجل تفنيد هذا التوهم لا بد أن نتأمل بدقة أكثر في مفهوم العلة الموجدة وخصائص هذا النوع من العلل، وبيناها سابقا خصائص العلة الموجدة زين، حتى ندرك استحالة تعدد مثل هذه العلة للمعلول الواحد، وكذلك لا بد من التأمل في ترابط الكون ليتضح لنا أن هذا النظام المترابط الذي يحكم الكون لا يمكن أن يكون مخلوقا لآلهة متعددة أو خاضعا لتدبير أرباب مستقلين. واتضح من خلال ما ذكرناه أيضا، شوف هذا الدفعة الأول، الشبهة الأولى، الشبهة الثانية الولاية التكوينية والولاية التشريعية، واتضح من خلال ما ذكرناه أيضا أن القول بالولاية التكوينية يعني إسناد التصرف بالكون إلى المعصوم عليه السلام أو إلى بعض أولياء الله تبارك وتعالى، لبعض عباد الله الصالحين، لا ينافي الإيمان بالتوحيد. ليش؟ مو مستقل تصرفهم بالكون عن تصرف الله تعالى. ومثلت بمثال قلت أشبه أنه هاي الإنارة هاي تشتغل بفعل من، بتأثير من، بتأثير الكهرباء. زين، أنت خلوا يمك الدقمة اللي تشغل منها وتطفي، أنت الموجد حقيقة لهذه الظواهر لو الكهرباء، خب التيار الكهربائي، أنت وظيفتك شو تسوي؟ بس المفتاح، تتحكم بالمفتاح. الأولياء الله تعالى، الله عز وجل كذلك جعل مفاتيح هذا الكون بيد من؟ بيدهم، وإلا التصرف الحقيقي منين يكون؟ كون من الله تبارك وتعالى. يعني الإمام عليه السلام إذا أراد أن يفعل شيئا، زين، إذا أراد أن يفعل شيئا فعله أشبه بالتصرف بهذا، فعلا هو يفعل فعله، والفعل يسند أيضا إلمن إلى الله تبارك وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. زين، واتضح من خلال ما ذكرناه أيضا أن القول بالولاية التكوينية لبعض عباد الله الصالحين لا ينافي الإيمان بالتوحيد، ولكن يجب أن لا تفسر هذه الولاية بمعنى الخالقية أو الربوبية. شو وقت تكون المشكلة تجي؟ إذا فسرناها مستقلة. لا ينبغي أن تفسر هذه الولاية بمعنى الخالقية أو الربوبية المستقلة. المعصوم يخلق؟ إن بعض الروايات يخلق، بعض الروايات يخلق، رواية الإمام الهادي عليه السلام رواية معروفة في كتبنا ومصادرنا الحديثية، هذه رواية الأسد، زين، رواية معروفة ومشهورة وتذكر. زين، خلقه، الرواية تقول أشار إلى الصورة فكانت فصارت أسدا، هذا خلق وإيجاد، بس هذا الخلق مستقل عن خلق الله تبارك وتعالى؟ ليس مستقلا عن خلق الله عز وجل. زين، واضح. إحياء الموتى وغيرها، خب هذه تصرف بالولاية التكوينية، قسم من الولاية التكوينية، لكن ليس مستقلا عن إرادة الله تعالى. زين، خالقية أو الربوبية المستقلة، كما أن القول بالولاية التشريعية، الولاية التشريعية شنو يعني؟ هم ينفسرناه، قلنا بمعنى إعطاء الأحكام الشرعية من قبلهم، منهم، من عندهم. المعصوم عليه السلام يقدر يشرع، يخلي تشريع من يمه، يقدر يكتب تشريع من يمه، هذا الخلاف اللي موجود أنه يقدر يشرع لو لا، وظيفة المعصوم عليه السلام لأمة فقط ينقلون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، بس ينقلون لا أكثر. زين، احنا كثير من الروايات تشير إلى أن المعصوم مشرع، لكن مشرع مو بالاستقلال بمعزل عن تشريع الله، لا، الله تعالى أعطاه إمكانية التشريع. جيد، والأئمة الطاهرين لا ينافي الربوبية، كما أن القول بالولاية التشريعية للنبي الأكرم ولأئمة الطاهرين لا ينافي الربوبية التشريعية الإلهية، لأن هذه الولاية إنما وجدت من الله تعالى وبالإذن الإلهي. جيد، بعد ذلك يدخل المصنف في الدرس الذي بعده يتحدث فيه المصنف عن معاني التوحيد، عن مجموعة من معاني التوحيد. بداية يذكر مقدمة يبين فيها أمرا مهما، لفظ التوحيد متعلق ببيان لفظ التوحيد. يقول التوحيد بالمعنى اللغوي عد الشيء وجعله واحدا، هذا معنى التوحيد، عده وجعله واحدا. جيد. اصطلاح التوحيد في علم الكلام عند العرفاء عند الفلاسفة مختلف، وله اصطلاحات متعددة. فيستعملون، العارف يقول موضوعي التوحيد، نبحث عن من؟ عن التوحيد، توحيد ومصداق الموحد، موضوع العرفان النظر. زين. الفلسفة كذلك تبحث عن من؟ تبحث عن التوحيد. علماء الكلام يبحثون عن من؟ عن التوحيد. ما هو معنى التوحيد الذي يذكرونه ليبحثون عنه ليبحثونه؟ قال توجد عدة معاني، معاني كثيرة، يختار المصنف منها خمسة من تلك المعاني. زين، نقرأ المقدمة، راح أمشي وأطبق قليل قليل حتى نواكب الكلام. قال إن لفظة التوحيد التي تعني لغويان عد الشيء وجعله واحدا قد استعملت في مصطلح أهل الفلسفة والكلام والأخلاق والعرفان في معان عديدة مختلفة، وقد لوحظت في كل هذه المعاني وحدة الله تعالى من جهة معينة، وربما عبر عنها أحيانا بأقسام التوحيد أو مراتب التوحيد، ودراسة هذه المعاني كلها تحتاج إلى منهجية أخرى ومنهجية موسعة لا تتناسب ومنهجية هذا الكتاب المبنية على شيء من الاختصار. لذلك نكتفي هنا بذكر أشهر المصطلحات والمعاني وأكثرها تناسبا لموضوعنا. أولا نفي التعدد. زين، نفي التعدد يعني شنو؟ يعني نفي وجود إله في الخارج. الله تعالى يوجد في الخارج إله آخر يدبر يخلق يوجد إلى آخره، نفي التعدد، تعدد الآلهة، لا إله إلا الله، نفي التوحيد. وإذا تتذكرون هذا التوحيد سمينا التوحيد الواحدي، التوحيد الواحدي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا القسم الثاني من سورة التوحيد اللي تنفيه. زين، اللي تنفي وجود خالق آخر إله آخر رب آخر تنفي. جيد، تنفي وجود إله آخر غير الله تبارك وتعالى، ولعله هذا اتضح من خلال البرهان السابق اللي قبل قليل أتممنا الكلام فيه. جيد. قال نفي التعدد، إن أول مصطلح معروف للتوحيد هو الاعتقاد بوحدانية الله، ونفي التعدد والكثرة، الكثرة في الخارج خارج الذات. زين، وهذا المعنى يقابله شنو؟ يقابل الشرك الصريح والاعتقاد بإلهين أو آلهة متعددة، سواء كانت الآلهة مدبرة أو خالقة، شرك نسميه شرك. لذلك عبرت عن ذاك دليل التوحيد بالمعنى العام. زين، بصورة يكون لكل واحد منها وجود مستقل ومتميز عن الآخر. وهذا الأدلة الدليل اللي قبله نفينا التوحيد، أثبتنا التوحيد الربوبي والتوحيد بالخالقية واللي يرجع إلى إلهية وجود إله واحد. بالتالي ويمكن نفيه بأكثر من دليل اللي ذكرناه سابقا، إذا تتذكرون في بداية المعرفة الدليل لطيف وواضح في أذهانكم لم يشر إليه المصنف بعد واضح، اللي هي استحالة وجود أكثر من واجب وجود. واجب الوجود شنو؟ واحد. لو فرضنا واجبي وجود تلزم منه عدة ملازمات بحثناها في بداية المعرفة ولا نكرر. الثاني نفي التركيب، وهذا اللي بحثناه في الدرس الثامن من دروس في العقيدة، وهو التوحيد الأحدي، إثبات التوحيد الأحدي. زين، يعني نفي التركب عن الذات الإلهية. الفرق عن سابقه أن التوحيد الواحدي بحث عن نفي الشريك خارج الذات، نفي وجود إله خارج الذات. هنا أنا البحث عن داخل الذات، الذات ليست مركبة. بالتالي بعبارة أخرى هذا البحث عن إثبات بساطة الله عز وجل. قال إذن ليش ما سميته بحث إثبات البساطة؟ ليش سميته نفي التركب؟ بعبارة أخرى لماذا لم تجعلوا هذا البحث بحث من ضمن الصفات الثبوتية؟ ليش بحثتوا بالصفات السلبية وخليتوا قسم من أقسام الصفات السلبية؟ قال السبب في ذلك إلى أنس الذهن، الذهن يأنس بمصطلح التركيب ويفهمه ويستوعبه أكثر من مصطلح البساطة. لذلك نوهنا سابقا ونوهنا أيضا في الدراسات السابقة في بداية المعرفة أن البساطة تفهم بمعنى مغاير بالمعنى العرفي، هذا بسيط كأنما فقير، بينما البساطة هنا بها معنى بمعنى الغنى. معنى الغنى نفي التركب يعني شنو؟ يعني الغنى ذاته غنية عن أي شيء، غنية عن التركيب، هذا معناه. جيد، لذلك جعلناه من صفات السلبية لا من الصفات الثبوتية. فقال نفي التركب وهو المصطلح الثاني للتوحيد، ويعني الإيمان بالأحدية والبساطة في داخل الذات. وهذا المغايرة ما بينه وما بين سابقها نفي التعدد والكثرة، وين؟ خارج الذات. هنا نفي التعدد والكثرة في داخل الذات، وعدم تركيب الذات الإلهية من أجزاء، من أجزاء لا بالفعل ولا بالقوة. الله تبارك وتعالى غير مركب لا من أجزاء بالفعل ولا من الأجزاء بالقوة. جيد، وذكرنا البرهان عليه سابقا، بعد لا نكرر، بالدرس الثامن نراجعه هناك. ويذكر يعني حسب تسلسل دروسنا درس 13 و14 يعني تكون زين، ويذكر غالبا هذا المعنى بصورة صفة سلبية، يعني نفي التركب كما أشير إليه في الدرس العاشر. الدرس العاشر هو لو بالثامن، أنا قلت بالثامن ما أدري، بالعاشر بالثامن بعد أنتم راجعوا زين. وذلك لأن أذهاننا أكثر ألفة وأنسا بمفهوم التركيب وما يقابله، وهو نفي التركيب من مفهوم البساطة. زين، ثلاثة، المعنى الثالث نفي الصفات الزائدة عن الذات. جيد، لدينا وقت إن شاء الله نتمم. التفتوا لهذا المبحث، يوجد بحث طرح في علم بين علماء الكلام، هذا البحث مهم لم يذكر في بداية المعرفة، وإن كان احنا في يعني في شرحنا للبداية أشرنا إليه، ذكرناه استطرادا، ذكرناه في الجملة ببيان بشكل عام. يوجد بحث بين علماء الكلام حاصله أن الله تبارك وتعالى متصف بمجموعة من الصفات، يعني الله تعالى متصف بالعلم، متصف بالقدرة، متصف بالحياة، لا على الأقل الصفات الثبوتية الثمانية اللي لا خلاف بيها، يعني بين الأعلام اللي ذكروها الصفات الثبوتية الذاتية، متفعلية الصفات الثبوتية الذاتية ثابتة لله. شنو يعني صفات ثبوتية ذاتية؟ يعني ثابتة للحق عز وجل في مقام، في مرتبة الذات، يعني يكفي في نسبتها للذات تصور شنو؟ استحضار نفس الذات، ما أحتاج طرف آخر ونسبة، مو صفة نسبية. جيد، سؤاله هل أن الصفات، هذه الصفات صفات زائدة عن الذات أم هي عين الذات؟ ما معنى عين الذات وما معنى شنو زائدة عن الذات؟ يعني نصف هذا الجدار موصوف بأنه خشن، صفة الخشونة زائدة، صفة البياض أبيض، صفة كذا صفة كذا إلى آخره من الصفات اللي تنسب. يعني جيد، قالوا هذه الصفات اللي ننسبها لهذا الوجود اللي هو الجدار غير الجدار ذات الجدار أم يعينه؟ قالوا واضح اللون زائد عنه، زائد عن الذات. جيد، نسبة الصفات إلى الله تبارك وتعالى من هذا القبيل، ذهب الأشاعرة إلى أنها من هذا القبيل، قالوا صفات الله تعالى زائدة عن من؟ زائدة على الذات، وليست شنو؟ وليست عينه، عين ذاته. ليش الصفات زائدة على الذات؟ قالوا واضح أثر العلم يختلف عن أثر الحياة، لو ما يختلف، يختلف، يختلف عن القدرة صفة العلم، مفهوم العلم، المفهوم يختلف عن صفة القدرة، لو ما يختلف هذا المفهوم، يختلف مفهوم القدرة غير مفهوم الحياة، ومفهوم الحياة غير مفهوم العلم، ومفهوم العلم غير مفهوم السمع، وغير مفهوم البصر. فهذه مفاهيم متعددة، والمفاهيم المتعددة هكذا قالوا تكشف عن مصاديق شنو؟ عن مصاديق متعددة. فالذات الإلهية فيها أكثر من صفات. زين، نقولهم هذه مشكلة، شنو المشكلة؟ قالوا مشكلة الذات الإلهية أزلية وقديمة لموازلية وقديمة. قالوا نعم أزلية وقديمة. قالوا هذه كونها صفات ذاتية لازم شو تكون؟ تكون صفات قديمة وأزلية. قالوا وما المانع من ذلك؟ التفتوا زين يعني جيدا لهذه الفكرة، ما المانع؟ هذه الصفات صفات شنو؟ قديمة، صفات ليست حادثة. بالتالي قالوا بفكرة تعدد القدماء. كم قديم؟ قالوا القدماء الثمانية. القدماء الثمانية اللي هي الصفات الثبوتية الذاتية، القدماء الثمانية. زين جيد. طبعا هذا يترتب عليه محذور كبير جدا، تعدد واجب الوجود. كم واجب وجود راح يصير؟ واحد له ثمانية، يصيرون ثمانية. زين هذا رده واضح. قلهم جيد، ايش تفترضون هذن هاي القدماء الثمانية اللي افترضتوهم كلهم واجبي وجود؟ قالوا وي كلهم واجبي وجود. قلهم تعدد الواجب وهذا واضح البطلان جيدا يعني. زين كلها ممكنة الوجود، هاي صفات ممكنة؟ قالوا وي ممكنة الوجود. قلهم هذا ايضا راح يلزم منا محذور. شنو المحذور؟ هذه الصفات ممكنة الوجود، من أوجدها؟ الذات الإلهية أوجدتها الذات واتصفت بها. يعني الذات كانت شنو؟ في مرتبة الذات، فاقدة لها لو غير فاقدة لها؟ فاقدة لها، أوجدتها الذات بالذات، أوجدتها الذات فكانت فاقدة لها، فكيف أوجدتها وكيف اتصفت بها إذا هي ممكنة؟ هذا يلزم منه محذور، إضافة إلى شناعته. شناعته، الله تعالى يخلق شيئا ويتصف به، شناعته فلا يقبله العقل أبدا، فنرفض هذا المبنى. زين شنو المعنى الصحيح للصفات؟ قالوا المعنى الصحيح هو ما أشار إليه علي عليه السلام بكم عرف الله. هذا الله أمير المؤمنين عليه السلام، الكلمات عجيبة، كلمات أمير المؤمنين، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم وأخذ عنكم. هذا شرقا أو غربا، الروايات اللي قريناها بداية المعرفة، يقول لواحد من أصحاب الإمام روحوا يمين روحوا يسرى وإن ما ترحون روحوا لن تجد علما صحيحا إلا عندنا. شو يقول الأمير عليه السلام؟ قال أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده نفي الصفات عنه. شنو نفي الصفات عنه؟ يعني الله تعالى ما متصف بأي صفة؟ قال لا، نفي الصفات عنه مو بهذا المعنى، بمعنى أن صفاته عين ذاته. وضحوا لنا شنو يعني صفاته عين ذاته. صفاته عين ذاته، التفتوا قل لهم أنتم وقعتوا في فكرة، في خلط ما بين المفهوم والمصداق. التعدد بالصفات تعدد بالمصداق، لو تعدد بالمفهوم؟ تعدد بالمفهوم مو تعدد بالمصداق. وما عندي ملازمة ما بين تعدد المفهوم يلزم منه تعدد المصداق، ما كنت ملازمة. من الممكن أن يكون المفاهيم متعددة لكن المصداق واحد. المصداق واحد، ذات الله عز وجل، لكن الذات هاي الذات الإلهية إذا لاحظتها لاحظت أثر الذات من جهتين، تنتزع قدرة، انتزعت قدرة، ومن جهتين شو انتزعت؟ انتزعت علم، ومن جهة انتزعت حياة، ومن جهة انتزعت سمع، وانتزعت بصر، انتزعت أزلية، وانتزعت أبدية، وإلى آخره. والمصداق، المصداق واحد، صفاته عين ذاته. كل تلك، شنو معنى الصفات عين الذات؟ يعني التعدد مفهومي والاتحاد مصداقي، المصداق واحد، هذا معنى. يعني هذه المفاهيم المتعددة احنا نقر وياكم المفاهيم متعددة، لكن المفاهيم مرجعها علما، مرجعها للانتزاعات الذهنية، للتلون الذهني المنتزع. أما المصداق الخارجي، فالمصداق الخارجي شنو؟ مصداق الخارجي واحد. هذا معنى الصفات شنو؟ صفات عين ذاته عز وجل. فكل صفاته ترجع إلى كمال ذاته عز وجل، كمال المصداق، كمال واجبية الوجود. تطبيق العبارة، المطلب يستحق تأجيل تطبيق العبارة، هم نتركها تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.